أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة السابعة من الجهات في الرياء، جهات البحث في الرياء، أن الرياء لا إشكال في كونها من الأمور الاختيارية عند الإنسان، أن الإنسان هو باختياره يفعل الرياء وباختياره يرفع الرياء، لا إشكال فيه، وأنه من الأمور القلبية ولا اضطرار فيها أبدا. من يقول أني مضطر في الرياء فهو كاذب، لأنه أمر قلبي، والأمور القلبية لا اضطرار فيها. نعم، قد يكون هذا الشخص المرائي يقع منه الرياء المتكرر حتى يصير ملكة عنده، حينئذ يصير هذا خلقا، والخلق السيء له آثار سيئة جدا، يصل الأمر إلى المرض النفسي أو النفساني، حينئذ يصعب العلاج بالنسبة إليه. فالرياء لا اضطرار فيه، إنه من الأمور الاختيارية للناس، ولا اضطرار فيه أبدا. ترك الرياء، رفع الرياء، وضع الرياء بيد الإنسان نفسه، وأنه أمر قلبي، وبما أنه أمر قلبي فلا اضطرار في الرياء أبدا. الاضطرار في الأعمال الخارجية، وأما الاضطرار في الأعمال القلبية لم يقل أحد، إلا إذا كان هذا الرياء خلقا وملكة وقع في هذا الإنسان المرائي لكثرة ممارسته للرياء، صار خلقا سيئا عنده، والخلق السيء لا بد من رفعه بعلاج معين. وقد ذكر العلماء علاج للرياء في كتب الأخلاق، ولكن العلاج لا يتحقق بترك العمل المراء فيه، أنه يترك العمل هذا لأنه فيه رياء حتى يذهب الرياء، لا يتحقق ذلك. وقد اشتهر في ألسنة العلماء أن الرياء شرك وتركه كفر. معنى تركه كفر، معناه أن العمل المراء فيه إذا تركته وكان من الواجبات يستلزم الكفر حينئذ. فإن كنت خارجا من الشرك يا أيها المرائي، وتركت العمل المراء فيه مكررا، وقعت في كفر حينئذ، إذ أنك كفرت بالله حيث تركت الواجب الإلهي. فإن الرياء شرك وتركه كفر. نعم، قد يكون العمل العبادي إنما هو عمل عبادي مندوب، صحيح أنه إذا دار الأمر أن يأتي بالعمل العبادي المندوب على نحو الرياء ويتركه، تركه أفضل، لأن ذاك شرك وهذا لا أقل، ترك الأمر المندوب. ولكن في الأمر الواجب والعمل العبادي الواجب لا يمكن له تركه، لأنه يريد علاج نفسه. فهذه المقولة المشهورة على لسان الفقهاء وغيرهم أن الرياء شرك وتركه كفر، أي مراد ترك العمل المراء فيه، وإلا ترك الرياء بسيط هو العلاج الوحيد فيه. ولذلك العلاج قد يتحقق بأمور، منها اتيان العمل العبادي في السر، إذ أن السر أوقع في دفع الرياء عند الإنسان. إذا كان شبهة في البين في نفسه ترتفع هذه الشبهة إذا أوقع العبادة في السر، يترك حضور الجماعة، يترك حضور المسجد، يترك أمور أخرى ويصلي العبادة هذه الواجبة سرا، حينئذ. وسيأتي أن العبادة في السر أفضل، والله أن العبادة في السر أفضل من العبادة في الجهر، الإمام يقول، سيأتي بيانه، حينئذ هذا علاج. وأما إذا كان هذا الرياء مستحكما في النفس بتركه مرة أو تركه في أماكن في الجهر، لا يفيده، لأنه صار خلقا وملكة عنده، ورفع الإنسان يده عن ملكة نفسانية صعب جدا، صعب خصوصا إذا كان مرضا نفسيا ونفسانيا، فصعب، فيحتاج حينئذ إلى أمور أهمها عزيمة الإنسان وإرادته في علاج نفسه كل الأمراض النفسانية بل الأمراض العضوية وغير العضوية. إذا لم يكن تكن إرادة في الإنسان المريض لدفع هذا المرض وعلاج هذا المرض يصعب علاجه حينئذ، حتى الدواء لا يؤثر فيه. ففي المقام لا بد من إرادة وعزيمة، بيان خصوصيات هذا الرياء، معرفة آثاره السيئة الدنيوية والأخروية، ومعرفة أسبابه حتى يصير له عزيمة وإرادة لترك هذا العمل، هذا العمل المهلك للإنسان، مضافا إلى التوسل بأدوات خاصة لدفع ذلك من قرآن أو دعاء أو غير ذلك، مضافا إلى شخص يربيه على ذلك بحيث يعرفه مواضع الضعف وما يرشده إلى ترك ذلك، فيمكن علاجه بهذه الطريقة. إذا استحكم الرياء في الإنسان وصار خلقا وملكة عنده، هذه هي الجهة السابعة. الجهة الثامنة، لا ملازمة بين الحرمة النفسية للرياء وبطلان العمل. ليس كل رياء نقول بأنه حرام لا إشكال فيه، وإنما هذه الحرمة توجب بطلان العبادة. مثال ذلك، لو صلى توضأ مخلصا في وضوئه خالصا لوجه الله، أو صلى خالصا لوجه الله لا إشكال في صحة وضوئه وصحة صلاته، لكن توضأ بعد ذلك وضوءا فيه رياء، أو صلى صلاة أخرى فيه رياء، فهل هذا الرياء اللاحق يوجب بطلان العبادة السابقة من الوضوء والصلاة، أم أنه إنما استعمل الرياء هنا وكان حراما عليه، حرمة نفسية فقط؟ لا إشكال في أنه حرمته نفسية لا غيرية، لأنه أشرك. الرواية التي وردت وتقدم الكلام فيه أنه شرك، أي حرمته نفسية، أما حرمتها غيرية يحتاج إلى إثبات، لم تدل الأدلة على حرمة الرياء الغيرية بحيث توجب بطلان العبادات السابقة. فلو صلى بذلك الوضوء الخالص أو لصلاة فيه أخرى فيه رياء لا تبطل وضوءه، ولو صلى صلاة فيها صلاة صحيحة خالصا ثم صلى بعد ذلك صلاة فيه رياء، هذه الصلاة اللاحقة الباطلة لا توجب بطلان الصلاة السابقة. فحرمة الرياء نفسية وليست حرمته غيرية، وأنه لا ملازمة بين الحرمة النفسية للرياء بين البطلان العبادة كما ذكرنا، هذا أيضا صحيح. الأمر الآخر، الجهة التاسعة، الرياء يجري في العبادات المندوبة كما تجري في العبادات الواجبة، فكل عبادة مطلقة تجري فيها الرياء، سواء كانت العبادات واجبة أو كانت العبادات مندوبة، ففي العبادات المندوبة تجري الرياء. فلو قرأ القرآن رياء حرم وأبطل عبادته، لو ذكر الله كثيرا في مورد فيه عبادة حرم وأبطل ذكره، لو صلى لو تصدق بصدقة أيضا فيه رياء بطلت صدقته، رياء الناس موضوع في الآية الشريفة، لو زار الأئمة رياء بطلت زيارته وحرم عليه حينئذ فعل محرما، حضوره في الأماكن العامة أماكن المتبركة مسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مساجد يحضر رياء تبطل هذه، لأن هذه كلها مشروع منوطة بقربة، فحينئذ إذا دخل الرياء فيها أبطلها حينئذ. والخلوص من هذا الرياء في هذه الأمور والعبادات، ولو دار الأمر بين إتيان عبادة مندوبة رياء وترك تلك العبادة، الفقهاء قالوا ترك تلك العبادة المندوبة أولى، وتلك المقولة المشهورة لا تجري في المقام، وإن كان الرياء هذا يوجب ترك هذا العمل ويحرم من ثواب هذا العمل المندوب، لكنه أولى من أن يأتي بعبادة فيه شرك لله تبارك وتعالى فيتركها. ومن هنا ورد الدليل والحث على إتيان العبادات المندوبة سرا، ففي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: والله إن العبادة في السر أفضل من العبادة في الجهر والعلني. وهذا الحديث أولا لدفع في العبادات المندوبة، ويشمل العبادات الواجبة إذا كان هناك تقية يخاف المكلف على أتيان العبادة بخصوصياتها المطلوبة شرعاً، فالعبادة في السر تكون أفضل حينئذ من عبادة يأتي فيها وهي ناقصة من ناحية التقية، فحينئذ هذا الحديث يشمل ذلك. فالعبادات المندوبة تجري فيها الرياء يجري فيها الرياء كما يجري الرياء في العبادات الواجبة، وعلاجها في العبادات المندوبة أسهل من العلاج في العبادات الواجبة. يمكن له أن يترك تلك العبادة المندوبة لكن لا يتخذه وسيلة هذا ويكون سببا لترك كل الأعمال الصالحة، فيقول بأن هذا أولى من أن وقع في الشرك، فيصير عنده وسوسة حينئذ. وسيأتي إشارة من المصنف رحمه الله إلى الوسوسة بالرياء، هذه هي جهة. الجهة الأخرى جهة التاسعة، أنه لو شك في تحقق الرياء في العبادة أنه هل هذه العبادة وقع فيها رياء أو لا، حينئذ هذا الشك في الرياء إصالة العدم يجري حينئذ لا إشكال فيه، يشك في أن الخطرات التي خطرها في قلبه هل هي من الرياء أو لا، إصالة العدم جارية. كذلك لو أتى بعبادة ثم شك بعد العبادة أن هذه العبادة قد وقع فيها الرياء أو لا، إصالة العدم يجري وقاعدة الفراغ أيضا جارية، ولا حاجة إلى إعادة تلك العبادة. إعادتها مرة أو مرتين أو ثلاثة أكثر يوجب الوسواس، وهو الذي سيأتي الإشارة من المصنف. ترك هذه العبادة وترك العمل بالرياء بهذه الطرق أولى من أن يأتي بعبادة مرة أخرى أو مرات حيث يقع في الوسوسة والشك حينئذ، فيشك في كل أعماله. فلا إشكال في أنه الشك في تحقق الرياء إصالة العدم بالنسبة إليه جارية. الشك بعد الفراغ من العمل في أن العمل الذي أتى بها هل هي مراء فيها أو لا، إصالة قاعدة الفراغ وإصالة العدم أيضا صحيحة ولا إشكال فيه. الجهة العاشرة الخطورات التي تخطر في الإنسان، لا ريب ولا إشكال في أن هذه كل إنسان مبتلى بهذه الخطورات، ولا سيما في العبادات الواجبة إذا الشيطان متربص بهذا المتعبد حينئذ. ما لم تكن هذه الخطورات من الرياء لا إشكال فيها، إذا كانت من الرياء فهي حرام ومبطل حينئذ، وأما إذا لم تكن من الرياء فليس فيها إشكال ولا إشكال فيه حينئذ، إلا أنه قد يوجب حزازة في النفس، وإذا استمر على ذلك قد يورث البعد والخلوص والإخلاص في العمل، لكنما لا يوجب البطلان ولم يكن محرما. وقد ورد في الحديث: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الإنسان يسر حينئذ لا إشكال فيه، يسر بالحسن بالفعل الحسن الذي يأتي به، ويسوء من السيئة وإساءته من العمل السيئ هو دليل على ندمه، أنه الضمير فيه حي حينئذ يكون نابضا عنده. هذه وكذلك بقية الخطرات، فليس كل خطور يخطر في قلب الإنسان وباله أثناء العبادة هي من المحرمات، ولكن الأولى ترك ذلك توجهه إلى الله في العبادة أولى من كل شيء. هناك بحث أيضا أن هذه الخطورات كما سيأتي إن شاء الله على أقسام، بعضها مادية صرفة وبعضها ليست بتلك المادية، هل أن تلك الخطورات المادية أيضا كلها موجبة التي تسمى بالضمائم؟ سيأتي الكلام من المصنف مفصلا في الضمائم، أي الضمائم في النية، هل كل هذه الضمائم غير ضميمة الرياء هي كلها مباحة ولا إشكال فيها، أو أن بعضها ليس أمر كذلك، سيأتي أنها على تفاوت كبير في ذلك الأمر. بذلك ننهي الكلام عن الرياء وندخل في عبارة السيد الماتن وتفصيلاته على ضوء ما ذكرنا، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.